بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية؟ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. الآيات. هل أتاك حديث الغاشية؟ قلنا أكثر من مرة الاستفهام هنا لأي شيء يا إخوان؟ ليش يا إخوان؟ للتقرير، أن سبحانه وتعالى ما يستفهم محمد صلى الله عليه وسلم أنه أتاه حديث الغاشية، ولكن يقرر هذا الحكم. لهذا وضعنا قد، قلنا قد أتاك حديث الغاشية، الكلام يستقيم. والغاشية هنا هي القيامة، تغشى الناس بأهوالها العظام وأمورها الجسام، وينقسم الناس وقتها إلى قسمين: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، وجوه يومئذ يعني يوم القيامة خاشعة ذليلة. فالوجوه خاشعة والأبصار خاشعة كما ذكر، كما مر بنا في قوله عز وجل: أبصارها نعم صارها خاشعة. وقال عز وجل: خاشعة أبصارهم تراكم ذلة. والأصوات خاشعة كما في قوله عز وجل: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية اشتد حرها وعظم خطرها وأمرها، ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. طعامهم الضريع، وهذا الطعام لا فائدة منه ولا خير يرجى من ورائه، فلا هو بالذي يسمن ولا هو بالذي يسد جوعة الجائع. وهذا المقصود من الطعام، من يريد الطعام إما جائع يطعم ليسد جوعته، وإما شخص يتزود بالطعام بما يزيد عن الحاجة، عن جوعه، سد جوعه وحاجته. هذا الضريع يقول المفسرون هو الذي يسمى بالشبرق، وهو شجر شوك. قال عز وجل: عاملة ناصبة. اختلف المفسرون في قوله عز وجل: عاملة ناصبة، أهذا في الدنيا أم في الآخرة؟ قيل إن هذا في الدنيا، فهم يعملون الأعمال الصالحة، وربما ترى أثر ذلك عليهم، ومع ذلك لا يجدون من هذه الأعمال نتيجة ولا ينالون منها أجرا. وروي أن عمر رأى راهبا فبكى وقال: إني ذكرت قول الله عز وجل: وجوه يومئذ خاشعة. والقول الثاني أن هذا الوصف لهذه الوجوه الخاشعة هو يوم القيامة، العاملة الناصبة، فهي عاملة ناصبة بما تجره من الأغلال والآثار وألوان العذاب، مثقلة بما تعانيه وتقاسيه من العذاب ألوانه وأشكاله. وهذا القول يميل إليه المحققون من أهل العلم، جرير وكثير، شيخ الإسلام رحمه الله، ويستدلون على هذا بقوله عز وجل في صدر السورة: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. يومئذ، اليوم هنا ما هو؟ يوم القيامة. فظاهر النص أن المراد بما يصيبها من الشقاء والتعب والعناء، وأنها عاملة ناصبة، إنما هذا في يوم القيامة. وما ذكر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه هذا يا إخوان من واسع فقههم. والآية يا إخوان إن حملت عليها فهو من النوع الثالث من التفسير، وقد ذكر لكم في الدرس نعم أن تفسير الناس على ثلاثة أصول: تفسير اللفظ، وتفسير المعنى، وتفسير إيش؟ القياس والإشارة كما يسمونه. وهذا النوع من القياس كما ذكر لكم له ضوابط وشروط، نسب في كتاب جيد يا إخوان، فيه معلومات مفيدة وبحوث جيدة للشيخ مساعد طيار، اسمه الفصول في الأصول، في أصول التفسير، كتاب جامع مفيد وطرقت فيه هذه الموضوعات طرقا جيدا. عمر رضي الله عنه يقيس ما يحصل في الدنيا على ما هو في الآخرة، يعني هؤلاء يعملون وينصبون في العمل ومع ذلك ولا قوة إلا بالله، لا ينالون من عملهم هذا خيرا. ثم قال وجوه يومئذ ناعمة، هذا القسم الثاني، وهذا كما ذكر يا إخوان هي طريقة القرآن، ذكر الفجار ثم الأبرار والأخيار، أو ذكر الأخيار ثم الفجار. قد يكون لتقدم ذكر هؤلاء مناسبة لكن لا شك هذا من البيان الذي جاء به هذا القرآن ويفهم منه كل واحد منا يا إخواني أحوال الناس غدا يوم القيامة عندما يكون فريقين لا ثالث لهما. ومن فضل ربنا وكرمه أن ذكر الفريقين وصفاتهما ومآلهما لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن شاء الله. جوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية رفيعة لا تسمع فيها لاغية، ما تسمع فيها لغوا ولا تأثيما، فيها عين جارية، والعين هنا يراد بها العيون والأنهار ومن إطلاق المفرد، وإرادة ماذا يا إخوان؟ إرادة الجمع. فعين المقربين ما هي يا إخوان؟ نعم تسنيم، عين يشرب بها المقربون. وعين الأبرار هي عينا فيها تسمى سلسبيل، وأنهار الجنة نسأل الله الكريم من فضله، أنهار من ماء غير آسن، أنهار من خمر لذة الشاربين، وأنهار من عسل مصفى من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمر ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اقرأوا إن شئتم قول الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. فيها سر مرفوعة عالية وعليها فرش مرفوعة كما ذكر الله عز وجل ذلك، وأكواب موضوعة معدة مهيئة لهم، ونمارق وسائد مصفوفة قد رصت وصفت لهم دون أن يكون لهم فيها أي جهد، وزرابي أي بسط مبثوثة مفرقة في الجنة. ثم قال عز وجل أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، دعوة للكفار أن ينظروا نظرة المتأمل المتفكر المعتبر المتعب. وأحالهم يا إخواني لا ما هو موجود بين أيديهم مما يعرفونه ومما هو أغلى الدنيا عندهم وهي الإبل، لا ينظرون إلى خلقها، من الذي خلقها وأوجدها، ثم لينظروا إلى السماء كيف رفعها الله سبحانه وتعالى وأعلاها، إلى الأرض كيف سطحت وبسطت وذللت ومهدت لهم، وإلى هذه الجبال العظيمة كيف نصبت. فإن النظر في هذه الآيات الكونية يا إخوان من أعظم أسباب الهداية وأعظم أسباب قوة الإيمان، ولا بد للإنسان يا إخوان لا سيما في هذه الأزمنة أزمة الشبهات والشكوك ولا قوة إلا بالله، لا بد يا إخواني أن يتأمل وينظر ويتفكر، فإن في النظر في الآيات والله يا إخواني عبرة عظيمة. وهذا التوحيد يا إخوان، توحيد الربوبية توحيد عظيم، وهو أحد أنواع التوحيد الثلاثة. يفكر الإنسان في ملك ربه وملكوته وفي خلقه وتدبيره لهذا الكون العظيم، في إيجاده وإعداده وإمداده، وفيما بث فيه من هذه الآيات العظيمة. والله لتفكر في واحدة منها كافي في هداية الإنسان وإيمانه. فهو عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه. أفلا ينظرون الإبل، الفعل نظر يا إخوان يأتي لازم ويأتي متعدي. ما معنى لازم؟ ما معنى متعدي يا إخوان في النحو؟ اللازم لم يكتفي بفاعله بمفعوله، لا 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 يأخذ مفعول، ما يقدر، ما يستطيع أن يأخذ مفعولا. يعني خذ مثلا فرحة، ما تستطيع أن تأتي له بمفعول. والمتعدي ها تعدي قوي، لا يتعدى المفعول، وأحيانا اثنين وأحيانا ثلاث مفاعيل. الفعل نظر يأتي لازما ويأتي متعديا، وإذا كان لازم فلا يتعدى إلا بواسطة، فقد يتعدى بحرف الجر إلى، أفلا ينظرون إلى الإبل، وقد يتعدى بحرف الجر في، قل انظروا ماذا في السماوات، وقد يأتي متعديا بنفسه، لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، انظرونا نقتبس من نوركم. فما الفرق يا أخوان بين هذه الأفعال؟ إن جاء متعديا بعلى فهو النظر بالعين، نظرت إلى كذا، يعني نظرت بإيش؟ نظر بماذا يا أخوان؟ بعينه. وإن جاء متعديا بفي فهو التفكر والتدبر والتأمل في ملك ربنا وملكوته، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر إلى آخر. وإن جاء متعديا بنفسه فمعناه الانتظار، لا تقولوا راعنا كما يقول اليهود وقولوا إيش انظرنا، ما ننظرنا، انتظرنا، انظرونا نقتبس من نوركم، يقول المنافقون يوم القيامة، يعني انتظرونا نقتبس من نوركم. وهذه كما ذكر ضوابط أغلبية، وقد يأتي ما يخالفها في بعض الأحيان، لكن الغالب الكثير إطلاقها على ما ذكر. قال عز وجل فذكر إنما أنت مذكر، ذكر يا محمد إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، لست مسلطا عليهم ولا قدرتك على قلوبهم، إنما الوظيفة هي التذكير. وإذا كان هذا الكلام لأشرف الخلق وأفضل وأعلم الخلق، لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، فهو رسالة إلى كل داعي إلى الله عز وجل، أن مهمتك هي ماذا؟ هي التذكير، ولا تتجاوز هذه المهمة، لأن تجاوزها يعني التعدي على حد من حدود الله عز وجل. وذلك أن هداية القلوب بيد من يا إخوان؟ إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. وهذه مسألة يا إخوان قد تقول الآيات فيها واضحة ولله الحمد، لكن عند التطبيق يغفل عنها بعض الناس، تجد بعض الناس يلح في الأمر ويلح ويلح في الأمر، وكأنه يريد من الإنسان أن يهتدي قصرا. يا أخي هذا الإنسان الذي تدعوه كثير منهم والله يتمنى ويتمنى ويتمنى، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قيل هذا في الدنيا وقيل في الآخرة، قول أن هذا في الدنيا، حتى قال الله لنبيه لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، في آية أخرى على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، لعلك مهلك نفسك أسف إن لم يؤمنوا. فما أنزل هذا القرآن يا إخوان ليشقى الإنسان به؟ طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا ماذا؟ ولا يعني هذا يا إخوان تثبيط همم الداعين إلى الله عز وجل، لا، ولكن لا بد للإنسان أن يعرف حدوده بالعلم الشرعي، أن مهمتك هي الدعوة إلى الله عز وجل، وإن تعديت فقد تضر من تدعوه، وهذا يحصل يا أخي. قال عز وجل وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فافعل، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكن من جهة. اللهم صل عليه وسلم. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر، إن إلينا إيابهم يوم القيامة ثم إن علينا حسابهم. لست عليهم بمسيطر إلا من تولى، يا أخوان هذا الاستثناء متصل ولا منقطع؟ منقطع، نعم منقطع يا أخوان. ليه؟ لماذا؟ لو كان متصل لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فأنت مسيطر عليه، هذا غير صحيح، لسه عليهم بمسيطر، لكن من تولى وكفر فيعذب الله العذاب الأكبر. نعم.